بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. وفي هذا الحديث تقول رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط، ثم توضأ، ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، وجعل ينفذ الماء بيديه. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الباب أنه اشتمل على تفصيل غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب كما قدمنا عقده المصنف رحمه الله لبيان غسل الغسل من الجنابة، وهذا يستلزم بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الغسل. صحيح أنه رحمه الله ذكر قبله حديث عائشة رضي الله عنها، ولكن حديث عائشة وإن اشتمل على صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، لكن فيه إجمال بينه هذا الحديث، ولذلك يعتبر حديث ميمونة من الأحاديث التي فصلت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: توضأ وضوءه للصلاة. وفي هذا الحديث فصلت فبينت أن الوضوء لم يقع بكماله مباشرة، وإنما غسل صلى الله عليه وسلم بعض الأعضاء، وأخر غسل بعضها كما هو الحال في الرجلين. وهل مسح على رأسه أم لم يمسح كما هو ظاهر هذه الرواية، كل ذلك فصله حديث ميمونة هذا. فلأجل هذا التفصيل اعتنى المصنف رحمه الله بذكر هذا الحديث، ولم يقتصر على حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم عن ميمونة بنت الحارث. تقول رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. الوضوء بالفتح هو الماء الذي يغتسل به، لأنه بالفتح يراد به الماء الذي يتوضأ به ويغتسل. وأما بالضم فإنه يراد به فعل العبادة المعروفة المشتملة على الغسل والمسح للأعضاء المخصوصة. وقولها رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فيه دليل على ما ينبغي أن تكون عليه المرأة مع زوجها من حسن المعاشرة والمكارمة لزوجها، ذلك أنها قامت بوضع هذا الوضوء، وفيه إعانة له عليه الصلاة والسلام لتحقيق المصلحة الشرعية المأمور بها. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله: إن في هذا الحديث دليلا على مشروعية خدمة المرأة لزوجها. وفي مثله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه إذا قام من الليل يتوضأ به، وتهيئ له رضي الله عنها سواكه. فهذا يدل على مشروعية خدمة المرأة لزوجها، وأن ذلك كما نص بعض العلماء على وجه المكارمة، والمعاشرة بالمعروف. وقد صح عن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أنها أتت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشقة التي تجدها من خدمتها لزوجها في بيتها، وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم الخادم، فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو خير من الخادم، فدل هذا على ما كان عليه النساء من خدمة الأزواج والبيوت، لذلك فإنه يشرع للمرأة فعل ذلك. وقال العلماء إنه على سبيل المكارمة، إذ لا تستقيم الحياة الزوجية إلا بذلك. وقولها وضوء الجنابة، المراد به الماء الذي يغتسل به من الجنابة، ولذلك ورد التصريح بأنه ماء الغسل، كما في الروايات الأخرى عند البخاري في صحيحه تقول رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره. هذا الإكفاء المراد به الإنالة. وقال بعض أهل اللغة: الإكفاء في اللغة هو القلب، والمراد به في هذا الحديث إنالة الإناء على الجهة التي فيها اليد اليسرى، لكي يتسنى له عليه الصلاة والسلام أن يغسل فرجه، إذ كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ابتدأ غسل الجنابة كان أول ما يبدأ به غسل الفرج، لأنه إذا لم يتمكن من غسله في أول الجنابة احتاج إلى غسله بعد ذلك، فابتدأ بغسل فرجه فاحتاج أن يصب بيمينه على يسرى على الحدي الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه من ترك أمور التي تستقبر ليده اليسرى وإكرام اليمنى وإجلالها عن ذلك. ولذلك وردت الرواية الأخرى أنه صب بيمينه على فرجه، ولا معارضة بين الروايتين، لأنه إذا أكفأ بيمينه على يساره يكون في بعض الحالات كما في حديث ميمونة هنا، وكان في بعض الحالات يباشر الأخذ باليمنى ثم يصب على الفرج. وفي هذا دليل على أنه لا حرج على المكلف أن ينقل الماء الذي يتطهر به ويصبه على الفرج بيده اليمنى، إنما المحظور أن تباشر يده اليمنى ذلك الموضع المستقبر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فغسل فرجه. قال بعض العلماء: أطلقت أم المؤمنين هذا اللفظ على الفرج من قولها غسل فرجه، قالوا في هذا دليل على تسمية الذكر للفرج، وفي هذا حجة على مسألة خلافية معروفة عند العلماء، وهي: هل يلحق غير الذكر بالذكر في نقض الوضوء لو مسه الإنسان؟ ذلك أن في بعض الروايات قوله عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ، وفي بعضها: من مس فرجه فليتوضأ. فمن قال إن مس الدبر كمس القبل احتج برواية من مس فرجه، ومن قال إن الحكم إنما ورد في القبل قال إن هذا الحديث يدل على أن قوله من مس فرجه المراد به القبل، كما يفهم من تعبير أم المؤمنين رضي الله عنها في هذا الحديث وقولها رضي الله عنها فغسل فرجه. وفي الحديث الآخر: ومواضع الأذى التي أصابها النمي، والمراد بذلك تطهير الفرج وما حوله حتى يتسنى له بعد ذلك أن يغسل سائر جسده. قالت رضي الله عنها: ثم دلك بيده ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط، ضرب بيده الأرض أي بيده اليسرى. وفي هذا دليل على مشروعية إزالة رائحة النمي، لأن ذلك مما يستقبر منه، ويقوى ذلك على القول بنجاسة المني كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في موضعه. وبيان أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم. تقول رضي الله عنها: ثم دلك بيده الأرض. وفي رواية: دلكا شديدا. هذا الدلك كما قلنا المراد به إزالة رائحة النميم. قال بعض العلماء: إنما يسن للإنسان إذا اغتسل من الجنابة أن يدلك بيده الأرض إذا كانت الأرض ترابا، بحيث يتسنى له أن يعلق التراب بيده، ثم بعد ذلك ينظف تلك اليد التي أصابت الأذى. وأما إذا كانت الأرض بخلاف ذلك كما هو الحال الآن، إذ يغلب على المواضع التي يغتسل فيها أن تكون رخاما أو تكون مساء لا تراب فيها، قالوا: فيشرع للإنسان أن ينظف ذلك الأذى بمنظف من أشنان وصابون ونحوه، ويتحقق بذلك الاكتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود إزالة الأثر والرائحة، وهذا يتحقق بالمزيلات الموجودة الآن. أما لو كان الإنسان يغتسل على الأرض فإنه لو ائتسى بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أفضل في حقه، أن يضرب بيده الأرض وأن يدلك بيده الأرض دلكا شديدا. فإن كانت الأرض صلبة وكان الحائط من طين فإنه يدلك بيده الحائط، يمرها مبلولة عليه مرات حتى يزيل الأذى الذي أصابها من تلك منها. قولها رضي الله عنها: ثم دلك بيده الأرض مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض، أي بعد أن نظف يده صلوات الله وسلامه عليه، أخذ الماء فتمضمض واستنشق. المضمضة كما قلنا مأخوذة من قولهم: مضمضت الحية في جحرها إذا تحركت، والمراد بها تحريك الماء في الفم ثم مجه. والاستنشاق كما قدمنا جذب الماء إلى الخياشيم بالنفس، والاستنثار طرح ذلك الماء. وكل من المضمضة والاستنشاق تعتبران من فرائض الوضوء، من فرائض الغسل من الجنابة، أي إذا اغتسلت من الجنابة فإنه فرض لازم عليك أن تتمضمض وأن تستنشق. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أمر بغسل ظاهر الجسد بالغسل من الجنابة، ومعلوم أن الفم والأنف يعتبر كل منهما من ظاهر الجسد. والدليل على ذلك أن الإنسان لو أدخل الماء في فمه ثم طرحه لم يفسد صومه، فدل هذا على أن الفم من خارج الجسد وليس من داخل الجسد. وكذلك لو استنشق وهو صائم فإنه لا يفسد صومه، فدل على أن الأنف من خارج الجسد لا من داخله. ويؤكد ذلك لو حلف فقال: والله لا أطعم الطعام، فأدخله في فمه ثم طرحه دون أن يزرده ويبتلعه، فإنه لا يعتبر حانفا بالإجماع. فدل هذا على أن فإن في هذا الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمضمضة يعتبره أصحاب هذا القول، يعتبره بيانا للواجب. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أن الأفعال إذا كانت بيانا للواجب فهي واجبة، لأن بيان الواجب واجب. قالوا: إن الله تعالى أوجب على المكلفين الغسل من الجنابة بقوله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة تلك الطهارة، فكان يتمضمض ويستنشق في غسله من الجنابة، وهذا هو أصح أقوال العلماء، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من السلف، خلافا لمن قال إن المضمضة والاستنشاق لا تعتبر من فرائض الغسل، ولو أنه عمم جسده دون أن يتمضمض ويستنشق صح غسله وأجزأه. قولها رضي الله عنها: فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه. هذا تفصيل للرواية التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها والتي نصت فيها على أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في غسله من الجنابة وضوءه للصلاة. ومن العلماء من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه عبادة في الغسل، ومنهم من قال لا، إنما فعل ذلك لأن الله أمره بغسل جميع الأعضاء، ولما كانت أعضاء الوضوء هي أشرف الأعضاء قدمها في الغسل وغسلها في هذه الطهارة. وبناء على هذا القول يعتبر توضؤه عليه الصلاة والسلام من باب إكمال الغسل، لا أنه مقصود بعينه. والذي يظهر والعلم عند الله أن الوضوء في الغسل من الجنابة يسن ويستحب للإنسان أن يحافظ عليه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الرواية قالت ميمونة بعد أن ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الوجه والذراعين، قالت ثم أفاض على رأسه الماء. لذلك قال بعض العلماء إذا توضأت في الغسل من الجنابة فإنك لا تمسح على الرأس، وإنما إذا وصلت إلى مسح الرأس تأخذ الماء وتفيضه على الرأس. وقد ورد تفسير هذه الإفاضة في حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء فروى به أصول شعره. وهذا يدل على أن السنة للإنسان إذا بلغ هذا الموضع أثناء غسله من الجنابة أن يحافظ على إرواء أصول شعره، لأن يدلك بيده تلك الأصول حتى يغلب على ظنه أنه روى بالماء أصول الشعر. تقول رضي الله عنها ثم غسل سائر جسده. وورد تفسير هذا الغسل في الروايات الأخرى من أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن أفاض على رأسه أخذ شقه الأيمن فصب عليه الماء ثم تناول شقه الأيسر بالماء، فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم. لذلك فإنه يسن للإنسان بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة أن يبتدئ بإفاضة الماء على رأسه ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر ثم يفيض الماء إذا شاء بعد ذلك على سائر الجسد. قالت رضي الله عنها ثم تنحى فغسل رجليه. هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم للعلماء فيه وجهان. الوجه الأول قال إن السنة للإنسان إذا توضأ أثناء الغسل أن يؤخر غسل رجليه ولا يغسلها أثناء الغسل حتى إذا انتهى من الغسل غسل رجليه. قالوا لظاهر حديث ميمونة هذا. القول الثاني قال إن الإنسان يسن له إذا توضأ في الغسل من الجنابة أن يغسل سائر الأعضاء ويغسل رجليه ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسده. واحتجوا بحديث عائشة المتقدم عنها رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة. قالوا فالأصل حمل هذا اللفظ على كماله، وهذا الحديث معارض بذلك الحديث. ومن العلماء من جمع بين الحديثين وهو جمع حسن لطيف، قال إن الإنسان لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الموضع الذي يغتسل فيه لا يستطيع أن يغسل رجله لمكان الأذى من طين ونحوه، فيؤخر غسل الرجلين حتى ينتهي من غسله استنادا لحديث ميمونة. وأما إذا كان الموضع يتسنى فيه غسل الرجلين كالحال الآن فإنه يسن له أن يبتدئ بغسل الرجلين بعد إتماما لوضوئه، وهذا الجمع هو أنسب ما يكون لما فيه من إعمال ظاهر النص، ذلك أن حديث ميمونة هذا وإن اشتمل على تأخير الرجل لكن فيه قرينة تدل على أنه أخر غسل الرجلين لعلة، ويؤكد ذلك قولها رضي الله عنها: ثم تنحى فغسل رجليه، يعني انتقل من المكان الذي اغتسل فيه، فدل على أنه امتنع من غسل الرجلين لمكان المكان خشية أن يقدر رجله بعد أن يغتسل بعد أن يغسلها. وقولها رضي الله عنها: ثم أتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. هذه العبارة أخذ منها بعض العلماء دليلا على أنه يستحب للإنسان إذا اغتسل من الجنابة ألا يتمسح من غسله، وهكذا الحال بالنسبة للوضوء، والذي يظهر أنه في الوضوء آكد لوجود علة في الوضوء، وهي قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلا خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يده خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قالوا: فهذا يدل على فضل تأخير تقاطر الماء من الجسد، ولذلك استحب بعض العلماء رحمهم الله عدم التنشيخ بعد الوضوء رجاء كثرة الغفران بتحاس الخطايا، لأنها تكون مع الماء أو مع آخر قطر الماء، كما هي رواية الصحيح، وطردوا ذلك في الغسل. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الخرقة لم يردها، يعني أعرض عنها، لكن هناك من العلماء من قال: إن الإنسان لا حرج عليه في تمسحه، بل إن هذا الحديث يدل على مشروعية التمسح بعد الغسل. قالوا: إن كون، وذلك لأن ميمونة رضي الله عنها جاءته بالخرقة، فلو لم يكن معهودا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن من عادته أنه يتمسح، لما جاءته بالخرقة، فقالوا: هذا يدل على أنه يستحب ويسن للإنسان أن يتمسح بعد اغتساله، والذي يظهر والعلم عند الله أن الأمر على السعة، وكل قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الاحتمالين وارد في الحديث، فمن تمسح فلا حرج ومن ترك فلا حرج. وقد صح في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ورأسه يقطر، فهذا يدل على عدم تمسحه عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أن الأمر على السعة. وقولها رضي الله عنها: وأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه، فيه دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن ينظف جسده بيده من الماء، خلافا لمن كره ذلك لحديث ضعيف فيه أن فعل ذلك من مراوح الشيطان، ولكنه حديث ضعيف معارض بهذا الحديث الصحيح الذي يدل على مشروعية ذلك، وأنه لا حرج على الإنسان أن يزيل ماء الغسل بيديه. والله تعالى
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب.
يقول المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، يرقد أحدكم وهو جنوب إذا اغتسل من إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الموضع أن هذا الباب كما قدمنا خصه المصنف رحمه الله بالجنابة وأحكامها. ومن ثم يرد السؤال: هل إذا أجنبت وأردت أن تتوضأ هل أنت مطالب بفعل شيء أم أنه يجوز لك أن تنام دون أن تتوضأ وتغتسل؟ فساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لكي يقرر هذا الحكم الشرعي. يقول عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ أي هل يجوز للإنسان أن يرقد والحال أن عليه الجنابة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. هذا السؤال من عمر في قوله أيرقد أحدنا وهو جنب فيه دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يؤخر غسل الجنابة من أول الليل إذا أصابته الجنابة في أول الليل، أن يؤخر الاغتسال إلى آخر الليل، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا من تيسير الله على العباد. لكنه عليه الصلاة والسلام دل على الوضوء قبل المنام، والوضوء قبل النوم سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال الجنابة وغيرها. أما في غيرها فيدل عليه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتوضأ قبل أن ينام. وأما في الجنابة فحديث عمر هذا، ولهذا الحديث لفظان: أحدهما على الحكاية كما ساقه المصنف هنا، واللفظ الثاني في صحيح البخاري: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب على الإنسان إذا نام وهو جنب أن يتوضأ قبل نومه. وفي المسألة قولان: القول الأول لا يجب على الإنسان أن يتوضأ قبل نومه إذا كان جنبا، وبهذا القول قال جمهور أهل العلم رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني قالوا يجب على الجنب أن يتوضأ قبل نومه، وهذا القول هو مذهب الظاهرية، وقال به بعض المالكية وهو عبد الملك بن حبيب الأندلسي رحم الله الجميع. احتج أصحاب القول الأول بالرواية التي فيها الدلالة دون التصريح بالأمر، قالوا إن المراد بها الاستحباب، أي أنه يستحب لك إذا أردت أن تنام على هذه الطهارة. وأكدوا ذلك بحديث السنن، قالوا إن الأمر في حديث البخاري الذي ورد في بعض روايات حديث عمر من قوله عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك ثم نم، قالوا توضأ صحيح أنه أمر، لكنه مصروف عن ظاهره من الوجوب إلى الندب بدليل حديث السنن من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة. قالوا فهذا يدل على أنه لا يؤمر المكلف بالوضوء على وجه اللزوم إلا في هذه العبادة، والنوم ليس من جنس العبادات التي يجب فيها على المكلف أن يتوضأ قبلها، وإنما يسن له ذلك ويستحب. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام من هديه أنه كان يتوضأ قبل نومه وهو جنب. صح عنه في أحاديث كثيرة ومرويات كثيرة عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما. واحتج أصحاب القول الثاني برواية عمر في صحيح البخاري وفيها: أتوضأ واغسل ذكرك ثم نم، قالوا إنها أمر، والأمر يحمل على الوجوب. وأصح القولين والعلم عند الله أن الوضوء ليس بواجب، لأنه وإن كان أمر فإنه من باب الرواية بالمعنى لورود روايات أخرى ليس فيها التصريح بالأمر وهي ثابتة في الصحيحين. والأمر الثاني أننا لو سلمنا أنه ورد الأمر فيها فإن ذلك الأمر مصروف عن ظاهره لمكان حديث الصحيح الذي قال فيه إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، فدل هذا على أنه أمر ندب واستحباب لا أمر إلزام وإيجاب، هذا الذي يظهر والعلم عند الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء قبل النوم للإنسان إذا كانت عليه جنابة اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه أمر تعبدي لا نعقل علته، ومنهم من قال إنه شطر الجنابة بمعنى أنه نصف الغسل من الجنابة. وورد في ذلك حديث قال الحافظ ابن حجر عن إسناده قال عن إسناده رجاله ثقات قالوا إنها قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوضوء إنه شطر الجنابة يعني نصف الغسل من الجنابة. ومن العلماء من قال إن الأمر معقول العلة، قالوا لأن الإنسان إذا نام مظنة الموت والهلاك، فلذلك يشرع له أن يكون على جزء الطهارة التي يقدر عليها وهي الوضوء. ومن العلماء من قال لا، إنما أمر بالوضوء لكي ينشط بعد ذلك للغسل من الجنابة، لأنه إذا توضأ تشجع أكثر، لأن الغالب في الإنسان أنه يتكاسل عن الغسل قبل نومه لمظنة الراحة والارتفاق، فإذا توضأ نشط للغسل، فكان ذلك أدعى لاغتساله قبل منامه. وكل هذه العلل يحتملها النص، وتحديد علة بعينها أمر غير مسلم ما دام أن النص يحتمل الجميع فتبقى على ما هي عليه. والأمر بالتعبد وحمله على التعبد أنسب، خاصة وأنها جزء عبادة لا تترتب عليها الأحكام الشرعية أعني ارتفاع الجنابة، حتى ولو قيل إنها شطر الجنابة. والله تعالى.
يقول المؤلف رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم نعم، إذا هي رأت الماء.
المصنف رحمه الله عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم زوج أبي طلحة رضي الله عنها وعنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. قوله رحمه الله عن أم سلمة وهي هند بنت أبي وهي هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة ابن المغيرة المخزومي رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها قيل سنة اثنتين وقيل ثلاث وقيل أربع، وقوى الأخير الحافظ بن حجر لمكان قتل زوجها أبو سلمة يوم أحد، وهي الصحابية الجليلة، وقد كانت زوجا لأبي سلمة رضي الله عنها وعنه. فلما قتل رضي الله عنه قالت مقالتها المشهورة كما في الصحيح أن النبي أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وخلف عليه خيرا منها. قالت أم سلمة: فلما قتل أبو سلمة قلتها، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فعوضها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت زوجه وأما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ومكانتها وفضلها معروف بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها: جاءت أم سليم وهي بنت حرام بن ملحان رضي الله عنها، وقد اختلف اسمها، فقيل رميثة وقيل أنيثة وقيل غير ذلك، وهي الرميصاء أو الغميصاء على خلاف عند المحدثين رحمهم الله. صحابية جليلة، أخت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنهما، وزوج أبي طلحة رضي الله عنه. أسلمت وتأبت على زوجها وهو مشرك حتى هلك، ثم تزوجت بأبي طلحة رضي الله عنه فأنجبت منه. وقصتها في الصحيح من احتسابها لابنها تدل على فضلها وعلو شأنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشيد بفضلها ويدعو لها كثيرا، حتى قالت: لقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا لقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر حتى لا أريد شيئا بعد ذلك، يعني أنه أكثر لها من الدعوة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أنه بشرها بالجنة فقال: دخلت الجنة فإذا الرميصاء بنت ملحان، وهي هذه أخت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنهما. توفيت رضي الله عنها سنة 61 على الصحيح، وقيل بغيرها. تقول أم سلمة: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة استنبط منها بعض العلماء أنه يشرع للمرأة أن تخرج من بيتها لمصلحة الفتوى والسؤال عن أمور العلم والأمور التي تحتاج إليها لمصلحة دينية لازمة. ذلك أن أم سليم أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان بإمكانها أن تستنيب زوجها أو تستنيب شخصا آخر يأتي إليها، لكنها أتت إليه، فدل هذا على مشروعية خروجها طلبا للفتوى. ومثلها حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود لما استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بلال: فوقفت ببابه، فقالت زينب: قال أي الجيانب؟ قالت امرأة عبد الله بن مسعود، إلى آخر الحديث. فهذا يدل على مشروعية خروجها طلبا للفتوى، لكن هذا الكلام محله إذا أن تحافظ على ما ينبغي المحافظة عليه مما أمر الشرع بالتزامه من الأدب والحشمة في الملبس والمنشى، كما بين الله تبارك وتعالى تلك الآداب الواجبة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. هذه العبارة قال بعض العلماء فيها دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يسأل أهل العلم وكان السؤال عن أمر ما من الأمور التي قد تورث الإنسان خجلا وانكسارا أو يستحيا من ذكرها أمام الناس، أنه يستحب له أن ينهد ويتلطف في سؤاله. فهذه المرأة لما أرادت أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نهدت بهذه العبارة، وهو أدب من آداب السؤال وخطاب أهل العلم. لذلك استحبوا للسائل أن يمهد بالعبارات اللطيفة التي تدفع عن المسؤول استبشاع السؤال لو وقع عليه فجأة. تقول رضي الله عنها: إن الله لا يستحيي من الحق والحق لا يستحيا منه، والله أحق أن يستحيا منه، بل ينبغي على الإنسان بيانه والصدع به والخجل من الله تبارك وتعالى أن ينظر إليه. وقد آثرت الخجل من عباده على الخجل منه، لذلك فإنه من المنبغي على المسلم إذا أراد أن يسأل عن أمر ما لا يمنعه الحياء والخجل من السؤال. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: ضاع العلم بين الحياء والكبر. فهذا الحياء يعتبره العلماء حياء مذموما. قالوا: إن الإنسان إذا كان الحياء يمنعه من السؤال عن الأمور الشرعية فإنه حياء مذموم، لأنه يؤدي إلى الجهل بالدين والوقوع في حدود رب العالمين. ذلك أن الإنسان إذا لم يسأل خاصة في الأمور المهمة التي تتعلق بعبادته لربه يخشى عليه أن يكون على ضلالة وخطأ. لذلك فإنه ينبغي على الإنسان ألا يمنعه الحياء من سؤال أهل العلم، خلافا لما يظنه بعض العامة وما يفعله بعض العامة من الإنكار على البعض إذا سأل سؤالا غريبا أمر مردود. ولذلك قال بعض العلماء: